الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى أن خلق الإنسان فكرمه حيا وميتا، فأما تكريمه للإنسان حيا فظاهر في قوله سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وظاهر أيضا في قوله سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأما تكريمه للإنسان ميتا فهذا واضح في الوعيد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به أهل الكفر الذين لم يرعوا لنعم الله حقها ولم يلتفتوا إلى تكريم الله لهم وإنعامه عليهم، فقال سبحانه: قتل الإنسان ما أكفره، أي قتل الإنسان الكافر، هذا وعيد بالهلاك والدمار والبوار في الدنيا والآخرة. قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره، كان عليه أن يلتفت إلى تكريم الله له حيا وميتا. من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، هذا تكريمه ميتا. لم يتركه سبحانه وتعالى نهبا لسباع الأرض ووحوشها، ولا للطير ولا للهوام، وإنما كما كرمه حيا كرمه ميتا. نسأل الله أن يعرفنا نعمه وأن يوفقنا لشكره عليها، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. نتوب إلى الله تعالى ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله البالغة إلى يوم الدين. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، فإن خير ما نتواصى به نحن المؤمنين هو ما وصانا به رب العالمين سبحانه من ضرورة تقواه ولزوم طاعته، إذ قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم العظيم المبارك أن تؤتي نفوسنا تقواها وأن تزكيها، أنت خير من زكاها، أنت يا ربنا وليها ومولاها، كما نسألك يا ربنا الموافاة على الإسلام وأن تحسن خاتمتنا، فكما هديتنا إلى الإسلام ووفقتنا إليه نسألك أن تتوفانا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنت قد بدأت مع حضراتكم سلسلة حول كيفية تفعيل هذا الدين الذي أكرمنا الله به في دنيانا بشقيه العقدي والعملي، فتحدثنا عن كيفية تفعيل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر واليوم الآخر، ثم عن الصلاة وعن الزكاة، وتوقفنا عند الصيام والحج. وأرى أن أرجئ الحديث عن كيفية تفعيل الصيام والحج في حياة المسلم إن أذن الله سبحانه وتعالى باللقاء والبقاء في موسم هذين الركنين العظيمين، لأنه في الحقيقة لا أستطيع أن أتكلم عن الصيام والحج وأثرهما في السلوك الآن ونحن نرى هرجا ومرجا ونرى حياة انقلبت فيها المفاهيم وانعكست فيها التصورات، فماذا يجدي الحديث إذن والمفاهيم منقلبة والتصورات منعكسة؟ لذا أردت اليوم أن أتحدث عن جانب مما نرى ونعيش في هذا الوقت، فإني أرى وترون معي أن الدماء صارت رخيصة والجنة كذلك صارت رخيصة. رخص الدماء في كثرة القتل حتى إن النفوس صارت لا تمتعض ولا تتأثر من سماع حوادث القتل لأنه صار شيئا مألوفا. مجنون من المجانين الذين ابتلى الله بهم البلاد والعباد يحصد شعبه كل يوم حصدا والناس في غيبوبة وشعوب يتسلط بعضها على بعض دون ما غاية أو هدف، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا يعلم المقتول فيما قتل. وهذا هو الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا به فيما رواه الشيخان وأصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وأبي هريرة وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أمورا يرفع العلم وينزل الجهل وتظهر الفتن وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: القتل القتل، يعني كثرة القتل، هذا هو الهرج. وهو من الأمور التي تظهر بين يدي الساعة فتنة عظيمة من الفتن، بل كل فتنة هي دونها إلا الشرك. وأما رخص الجنة فإن الأمر يدعو إلى العجل، فكل من قتل حمل لقب الشهيد وصار على وعد بالجنة واستفاد أهله من ورائه منحة عظيمة تبلغ 100,000 جنيه ومعاشا شهريا يربو على 1,500، ما أخذه رجل أمضى حياته كلها موظفا في الدولة إلى هذا الحد صارت الجنة رخيصة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة يا إخوان ثمنها ومهرها هو هو الذي نص عليه ربنا في كتابه العزيز بقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه النفس في أي ميدان تقتل، وهذه الأموال في أي ميدان تنفق حتى يستحق صاحب النفس أو المال هذه السلعة الغالية. قال سبحانه يقاتلون في سبيل الله، وحط على قوله تعالى في سبيل الله دايرة بالقلم الفسفوري عشان دايما تجذب نظرك في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون، فيقتلون عشان ما فيش واحد يروح يرمي روحه في حضن المعركة من غير جدية في القتال عشان يفوز بمقام الشهادة. يقاتل ويبذل الجهد ويتحرك ويغيظ أعداء الله، فإن قتل فهو شهيد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون بين قوسين في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون. وإياك أن تتشكك في هذا الوعد، لأن الله قال سبحانه وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم يسائلنا ومن أوفى بعهده من الله. هل هناك أحد أوفى بعهده من الله سبحانه؟ فإذا كان الأمر كذلك فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ويأتي الرجل كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه بين الناس، فمن في سبيل الله؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صفحا عن كل هؤلاء وأمثالهم وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. موازين، معايير. ألا هو نحط شرط أو شروط عشان أقبل واحد في الفنية العسكرية أو في كلية الشرطة أو في الطب والجنة كده سبهللة؟ هناك معايير، هناك موازين. أضف إلى ذلك أن هذا الذي قاتل في سبيل الله فقتل، لا بد مع ذلك ألا يكون قد تعلق بعنقه حق من حقوق العباد، لكن يأكل الناس، يظلم الناس ويقتل في سبيل الله صابرا محتسبا ما يدخلش الجنة إلا لما يؤدى الحق. ثبت في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ريت نتعلم عشان ما ننسخش وراء الدعايات الإعلامية التي تقلب الفكر وتغالط المفاهيم وتعكس التصورات، فإذا بالحابل مختلط بالنابل ما ينفعش. الرجل عرف إيه معنى الشهادة وإنها لابد تكون في سبيل الله، بس راح يتأكد من الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله فقتلت
أأدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم.
فولى الرجل وانطلق، وفي التو والحال نزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد إلا الدين.
لو عليه حق الحد ما ينفعش،
دينه يحجبه عن الجنة مع كونه شهيدا قتل في سبيل الله. يا محمد إلا الدين. وسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلي بالرجل اللي كان بيسأل ده، أتوه دوروا عليه. فجيء به فقال له ماذا قلت آنفا؟
عد علي السؤال من تاني.
قال قلت يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله فقتلت أدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين أتاني بها جبريل آنفا. أنا بصحح لك الفاتوة عشان الناس بتفتي، لما ما يوفقش في الفتوى ما يستحيش ان يصحح، لان ما يصيبك من حرج في تصحيح الفتوى هو لا يقاس بما يترتب على فتواك الخاطئة من عمل يعمله هذا المستفتي. تتحمل ذنب ثم هو بيعمل الفتوى بتاعتك. ومثلنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم إلا الدين. عشان ده ما يقولش أمال قلت لي الأول كذا، قال أتاني بها جبريل آنفا. ولعل هذا كان بداية تشريع هذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول من عند نفسه، وإنما أعلمه الله بهذا الحكم في هذه المناسبة وعند هذا السؤال ليستقر في الأذهان ويتمكن في العقول والقلوب. فالشاهد أن الشهيد له مواصفات. أما أن يتسلط شباب بعضهم على بعض، شباب ضيع سحر قلبه وسحر عقله،
شباب
امبارح على الشاشة
ما عرفش في قناة ايه برنامج مستضيف ثلاثة من دول بتوع اسمه الالتراسون،
عمال بيحاور فيه وطبطب عليه وخايف يجرح شعوره.
وما منعهم هذا الأسلوب الحسن في التحاور من أن يقولوا
إن لم يأتي حق إخواننا وأصحابنا فسنأخذه بأيدينا،
ويستطيعون
لأنهم قوة ضاربة. لا أدري متى تكونت، متى أعدت، كيف تواصلت مع بعضها البعض في الوقت الذي كان الأخ إذا زار أخاه في الله عدت هذه جريمة سياسية وغيب في السجون لسنوات لا يعلمها إلا الله. فكيف كل نبي ينجر وراءه مئات الآلاف يتحركون بحركة واحدة وينادون بنداء واحد ولهم بروتوكول؟
يقول لك بتاع الأدرس دول
عليه أن يلحق ناديه في أي مكان ذهب مهما كانت التكلفة. وإن تعارض ذلك مع دراسته ومحاضراته ومذاكرته ومن باب الأولى مع صلاته فحق النادي أولى وأولى وأولى ده بروتوكول. أيضا لا بد لهذا المشجع لنادي أن يبقى طول الماتش واقفا لا يقعد هاتفا لا يتوقف.
إذا
فإذا ما تسلط أمثال هؤلاء اللاهون المضيعون المغيبون إذا تسلط بعضهم على بعض فقتل بعضهم بعضا أو على الأقل هيئوا بهذا الحشد والجمع مناخا لمن يندس في صفوفهم ويقيد لهذه الأمة بأن يسلط أو يهيئ المناخ لأن يتسلط شبابها تلك القوة الضاربة يتسلط بعضه على بعض. فإن هذا مما لا يعرفه دين ولا يقره عقل. فنأتي نحن بعد ذلك ونلقبه بلقب الشهيد. لا يا إخوان الشهيد هو من سماه الله شهيدا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. ومن وراء ذلك إن أطلقنا الألقاب هكذا جزافا فإن هذه الألقاب لن تغني عن أصحابها شيئا. قولوا جميعا عن هؤلاء أنهم شهداء ثم اعرضوا هذا القول على المعايير معايير القبول في الجنة ستجد الناس يتكلمون بما لا يعرفون. لا الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هو ده الشهيد. وألا يرتبط بعنقه حق من حقوق العباد. يا محمد إلا الدين. ومن الشهداء من عدهم النبي صلى الله عليه وسلم ووعدهم عن رب العزة جل جلاله بأجر الشهيد فقال فيما صح في البخاري ومسلم وغيرهما المطعون شهيد والمبطون شهيد والهدم شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد والنفساء شهيدة.
حاجات منصوص عليها تحت أي صنف من هذه الأصناف نصنف هؤلاء.
أين قام مأجور؟ وهذا ليس فرضا جدليا ولكنه فرض
واقعي يمكن أن يحصل وحصل
إذا قام مأجور على أحد الكبريهات ثم قام بعمل مما يسمونه عمل إرهاب فدمر الكباريه على من فيه. هؤلاء شهداء أصحاب هز البطون والتباهي بالفحش وقضاء الليل في السكر والعربدة
يؤهل دخول الجنة. كيف
ساغ عندنا ذلك؟ كيف انعكست المفاهيم وانقلبت التصورات؟ ينبغي علينا نحن المسلمين أن نصحح أفهامنا وتصوراتنا حتى لا نخدع بمثل هذه الحيل وبمثل هذه الدعاوى الكاذبة. أيها الإخوة الكرام رخص الدماء ورخص الجنة صار ظاهرة مألوفة فكيف نعالج هذه الظاهرة؟ ما هي الوسيلة؟ العلاج ظاهرة في قصة ساقها الله إلينا وقصها علينا وأتبعها بتعليقات وآيات لها صلة بمضمون هذه القصة. والله تعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. بس المين؟ لقوم يؤمنون. قص الله علينا قصة أول قتيل على هذه الأرض في تلك الحادثة التي وقعت بين ابني آدم عليه السلام. قال سبحانه: واتل عليهم ليتعلموا وليعتذروا. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. أيها القاتل، أنت من أصحاب النار. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. القصة سريعا كما ساقها أصحاب التاريخ أن ابني آدم اختلف على ماذا؟ ولاحظ في السببين اللي حقولهم ان الخلاف كان حول امر شرعي واحد يلتزم به والتاني خالف فيه. ما كانش خلاف في دنيا، خلاف في مجون، خلاف في لعب تعصب مقيت. كان آدم عليه السلام يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فيزوج ذكر هذا البطن من أنثى البطن الآخر، وذكر البطن الآخر من أنثى البطن الأول، وولداه على ما ورد في كتب السير نقلا عن أهل الكتاب أحدهما اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل. أراد قابيل أن يتزوج فنظر في أخت هابيل التي هي حلال له فلم تعجبه مقارنة بأخته التي هي معه في بطنه وتحرم عليه، فأراد أن يتزوج أخته. عايز يتجوز من محارم، زي واحد النهارده بده يتجوز أخته، يتجوز عمته، يتجوز خالته، يتجوز أمه. فهابيل يقول له: ما ينفعش، هذا حرام. فاختلف، فلما اختلف توافق على أن يقدم لله قربانا، وكان القربان المقبول الذي يقبله الله علامته أن تنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان. فقدم قابيل وكان صاحب زرع بعضا من زرعه زهيدا خبيثا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فقدم أسوأ ما عنده، بينما قدم هابيل ك كبشا أملح من أنفس ما عنده وكان صاحب ضرع، يعني تعم راعي. فنزلت النار من السماء فأكلت كبش هابيل وتركت زرع قابيل، فحسد قابيل هابيل أن الله تقبل منه. هنا تحرك الغيظ في قلبه فغلى كالمرجل وقال مقسما لأقتلنك. لا تجد جريمة منكرة تقع في الأرض إلا وهي ناتجة عن مخالفة لشرع الله سبحانه. ده باستقصاء، اتبع كل جريمة تتبعها، أي جريمة تقع في الأرض ما وقعت إلا مخالفة لدين الله وشرع الله. في رواية تانية تقول كتب السير جلس قابيل وهابيل فتذاكرا العمل الصالح، قاعدين مع بعض كده خلاص يلا نعمل خير، فتوافقا على أن يتصدقا ويقربا لله قربانا. فقرب قابيل أسوأ زرعه وقرب هابيل أفضل ضرعه، فلما تقبل قربان هابيل غاض ذلك قابيل فقال مقسما لأقتلنك. لاحظ ان السبب سبب شرع، مش خلاف على نادي، مش خلاف على كورة، لا قال لأقتلنك. ماذا كان جواب هابيل؟ قال ناصحا له بأدب جم وبصورة مواربة، قال إنما يتقبل الله المتقين. أنا إيه ذنبي؟ ده ربنا يتقبل، والله يتقبل المتقين. فكأنه يقول له كن لله تقيا، والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. نهاك الله عن أن تتزوج أختك من بطنك فأنت مصر لأن تقع في هذا النار. انظر للأسلوب، ما قالوش يا أخي اتق الله، يا أخي خلي عندك إيمان عشان يرد عليه يقول أنا أؤمن أحسن منك. لا، إنما يتقبل الله المتقين، لا ذنب لي، إنما يتقبل الله المتقين. وما دام قد تقبل مني فأنا أحسن نفسي تقيا فكن كذلك أنت. ثم ترقى معه في النص وقال لئن بسطت إلي يدك، بسط اليد يعني مدها بالأدب، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني أنا مش هعمل كده، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليه؟ هو أنا ضعيف ولا ايه؟ هو أنا جبان؟ ده لو قتلتني ما بدك تمسني، ده أنا دمرك ودمر علمك وبيت الحي اللي انت فيه من المغرب، واستنفر البلاطجة. تقدرش انت؟ قالوش كده، قالوش كده، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليه كده؟ قال إني أخاف الله رب العالمين. الخوف من الله، التربية، أين التربية الدينية اليوم؟ لقد أصبت بالإحباط حين سمعت وزير التعليم في لقاء له على قناة الرحمة تحديدا يوم 15 يناير أو 16 الماضي، يسأله المذيع كيف بالتربية الفنية تضاف للمجموع والتربية الدينية لا تضاف للمجموع ومهمشة. فكان جواب سعارة الوزير أن لذلك سببان أو سببين. السبب الأول أن مادة التربية الدينية عند النصارى أسهل من التربية الدينية عند المسلمين. ومعنى ذلك أن الطالب النصراني سيحصل على مجموع أكبر من مجموع الطالب المسلم لأن مادته سهل. كلام أسأل الله أن يسامحه وأن يهديه. يا أخي حنجيب مجموع أقل. أمن أجل مثل ذلك تصحر عقول وقلوب وتمنع من معرفة دينها وحق الله عليها؟ ده كلام. ويثني فيقول: وأما السبب الثاني فإننا نفتقد الكادر المتخصص في تدريس التربية الإسلامية. الأزهر بكلياته مش مالي عينه، وفرضا نسلم انك مش لاقي يا عم من يخصص درس هذه المادة. هل هذا هو الحل؟ ام ان الحل ان تجتهد في ان تعد مدرسة كما اعددت كوادر للكرة وللتربية الفنية؟ فلما لا تعد كادرا للتربية الإسلامية؟ ليه؟ لكن هكذا العقلية القديمة وتصورات القديمة ما زالت هي متعاونة ومتعاضدة على تجهيل المسلم بدينه، تفعيلا لسياسة التجهيل ثم التشكيل. أجهله في دينه، بعد كده ألعب بيه زي ما أنا عاوز، أخليه ليبرالي ماشي، أخليه شيوعي ماشي، أخليه بلا دين ماشي. ما هو ما عندوش الحصانة اللي تمنعه من أي فكر سقيم يتسلل إليه، وتمضي الأمور. وأشاهد بالأمس في نشرة الأخبار اجتماعا ضم ممثلين على درجة كبيرة، درجة وظيفية عالية، من وزارة الصحة ووزارة التعليم ومن الجامعات وبعض الشباب. المؤتمر ده بيعمل ايه؟ انعقد هذا المؤتمر لاستطلاع آراء الشباب في مدى حاجتهم إلى الثقافة الجنسية، تمهيدا لتدريس هذه المادة عليه. هذا يا إخوة لعب بالعقول، افتئات على الله، جرأة على دين الله. وعلى هذا الجهاز أن يراعي المشاعر فلا يخدشها. هو بيتكلم في الثقافة الجنسية. أقول تصحيحا أيضا لهذه المفاهيم: إن أردتم ثقافة جنسية صحيحة سليمة فدرسوا للناشئة كتاب الطهارة من الفقه الإسلامي، يعرف منه ما هو المزي وما هو الودي وما هو المني وكيف التعامل مع هذه الثلاثة إذا خرجت من الإنسان. ويتعلم أو تتعلم الأنثى ما هو دم الحيض ودم النفاس والاستحاضة وما الفرق بين هذا وذاك وكيف أتعامل مع كل لون من ألوان الدماء. درسوا للناس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف، واسمع جيدا، كيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجامع زوجاته. المسألة السرية خالص دي مبسوطة في كتب السير الصحيح عشان يتعلم. هذا ما عايز يتعلم ثقافة جنسية. درس لهؤلاء الناشئة حكم غض البصر أواجب هو أم غير واجب؟ حكم الزنا بل حكم القذف بالزنا.
الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
لماذا نترك الكتاب ثم نعمد إلى هذه الأساليب الرخيصة الهدامة لنحشو بها قلوب وعقول أبنائنا؟
المسائل عايزة فهم
وعايزة دور من أجل هذه المفاهيم. وانطلاقا منها قال هابيل لأخيه قابيل الذي يهدده بالقتل:
ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين.
تربية المهابة من الله، الخوف من الله،
كما فعل لقمان مع ابنه:
يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن أي شأن وما تتلو منه القرآن ولا تعملون من عمل أي عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: والله إني لفي ناحية من البيت.
البيت إيه؟ حجر. في ناحية من
وإنه لا يخفى علي بعض كلام المرأة التي جاءت تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم مظاهرة زوجها منها.
أنا جنبها وفي الحجرة وبيغيب عني بعض الكلام،
لكن الله قد سمع شكواها من فوق سبع سماوات، فقالت: سبحان من وسع سمعه كل صوت.
الرقابة الخوف من الله،
هذه هي الظاهرة
وهذا بعض العلاج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي علينا الصالحين من عبادك الذين يراقبونك في سرهم وعلانيتهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أدعو الله سبحانه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه آمين. أما بعد، أوصيكم يا عباد الله بتقوى الله العظيم وزم طاعته، وأحذركم نفسي عن عصيانه تعالى مخالفة أمره. القائل تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما قال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارض اللهم عن آل بيت نبيك المصطفى وعن الصحابة والقرابة والأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قدوة أهل الصفا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها الأخ الكريم، لا بد لكل منا أن يسأل نفسه: أأنا قابيل أم أنا هابيل؟ في كل موقف عايز تتصرف فيه شوف أقابيل أنت أم هابيل، خصوصا أن الله أبهم الاسمين. ربنا ما قلناش قابيل ولا هابيل ولا الرسول قال لهم. يا كتب السير بتحكي عن أهل الكتاب، والذي يأتينا عن أهل الكتاب مما سكت عنه شرعنا لا نصدقه ولا نكذبه، بس احنا قلنا قابيل وهابيل يعني عشان نقدر نعرف الأدوار بس.
لكن هذان من ولدي آدم، هذان ولدان لآدم كما أني وأنت من أبناء آدم، فهما نموذجان أقامهما الله عز وجل للعبرة. فينا من هو قابيل وفينا من هو هابيل، بل في النفس الواحدة تصرف كتصرف قابيل في موقف وتصرف كتصرف هابيل في موقف آخر. فلا بد أن نعي الدرس. لا شك أننا نحب هابيل ونحب دوره ونتخذه مثلا، كيف واجه العنف بالتذكير بتقوى الله سبحانه ثم بالامتناع عن مبادلة السفيه بسفاهته، تصرف بالحلم والخوف من الله عز وجل، وإيه تاني؟ والإيمان باليوم الآخر. فقال له ثالثا: إني أريد أن تبوء، أي ترجع إلى الله في الآخرة بإثمي وإثمك. إثمي أنك قتلتني، وإثمك أنك تريد أن تتزوج ما لا يحل لك، عندك ذنبين كبار. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. موقف هابيل ده أنا بعتبره المفردة الأولى أو القاعدة الأولى التي نواجه بها هذه الظاهرة، ظاهرة شيوع القتل وظاهرة تسمية الأشياء بغير أسمائها، وسميه المسؤولية الفردية. لما يكون عندنا ظاهرة غلط عايزين نقاومها، كلنا بنرجع الحكومة. طب وانت فين من نفسك؟ وانت والباقيين فين من الظاهرة دي؟ بعد كده ندور على دور الحكومة. لذلك تواجه هذه الظاهرة وأمثالها بأمور ثلاثة: الأمر الأول المسؤولية الفردية، الأمر الثاني المسؤولية الجماعية، الأمر الثالث استنفار القيادة المؤمنة. تكلمنا عن الأمر الأول وهو المسؤولية الفردية كما ظهرت في رد هابيل على قابيل، بقي معنا المسؤولية العامة ومسؤولية القيادة المؤمنة الراشدة، أتكلم عليهما بعد الصلاة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت يا ربنا وليها مولاها. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارفع أيدي الطغاة والظالمين عن بلاد المسلمين وعن شعوب المسلمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا رب العالمين. اغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المسلمين نصرا تزيل بإذن عزا وتقوية وتقويما. اللهم اهدنا صراطا مستقيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وذكر الله أكبر، والله يعلم وما تصنعون. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون
السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم رضي الله عنه هذه الظاهرة ظاهرة الفتن وأشدها الاعتداء على الدماء والتنكر لحرمتها هذه ظاهرة لا تنكر مواجهتها تكون بمسؤوليات ثلاث احنا عايشين في مجتمع المجتمع دول يتحمل مسؤولية مقاومة الفساد. وزي ما قلت أي فساد يقع في الأرض ده بيكون على حساب الشر، لأن ربنا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إيه؟ إصلاحها. خلقها صالحة للإنسان مهيئة له، ثم أنزل شريعة يحكم بها حركة الإنسان الاختيارية. فأي خروج على هذا النسق يكون فساد على طول. مقاومة الفساد ده مسؤولية المجتمع كله، وليس كما اعتدنا التنصل من مسؤولياتنا وأن نلقي العبء على الحكومة أيا كانت، وربما تكون الحكومة متحللة من مسؤولياتها كما سبق أن رأينا قبل ذلك، فيفسد حال البلاد والعباد. لازم كل واحد يكون مسؤوليته. المسؤوليات ثلاثة: المسؤولية الفردية كما رأيناها في موقف هابيل من أخيه قابيل، مسؤوليته عن نفسه قبل ما أخذ مالك، قبل ما أعتدي على عرضك، قبل ما أريق دمك، أنا عايز أشوف مردود ده علي إيه. أنا حمول وحاسب. عملية الحساب دي والجزاء عملية غيبة. ليه ما فيش تربية؟ لا في البيت ولا في المدرسة ولا في المسجد ولا في في الإعلام ولا في الطريق العام. كل واحد ماشي بهواه. لا، لازم يكون في منظومة تجمع كل الناس على فكر واحد، وده ما يكونش الا ايه؟ تربية. نربي الناس على الإيمان بالبعث والجزاء مثوبة وعقوبة، نربيهم على الخوف من الله سبحانه وتعالى، نربيهم على صفات السماحة والحلم والعفو والصفح إلى غير ذلك من أخلاق هذا الدين العظيم، بدل من فكر البلطجة والفتوانة اللي يشيع إما بالتدريب الخفي اللي طلع لنا اللهو الخفي، وإما بتفريغ المناهج الدراسية بمثل هذا، وإما بإشاعة برامج وأفلام العنف سواء كرتونية أو حية شخصية. كل ده له أثر في النفوس وبيدي في النهاية محصلة سيئة. ليه؟ محصلة العنف والميل إلى العدوان. يبقى عايزين المسؤولية الفردية تنشأ من جديد، وده من خلال التربية. المسؤولية الجامعية ليه؟ مسؤولية المجتمع. أنا عن نفسي حمتنع خوفا من الله وعقوبته، برضك ليه دور معاك وليك دور معايا، وهو ايه؟ التواصي بالحق. العدوان ده حق ولا باطل؟ باطل. ليه بفوش احنا الكل؟ ليه؟ الواحد لوحده ما يقدرش، وكما قال الشاعر: تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرقنا تكسرنا أحادا. لو حزمة عصيان كده وديتهم الواحد فتوة كسر دول ما يقدرش، لكن لو سحبتهم عصايا عصايا وديت العصايا لطفل يتصرف. فلازم الدور المجتمعي يظهر في مواجهة مثل هذه الظواهر وتلك الفكرة. طب فين دليله في القصة دي؟ دليله ظاهر في قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قتل النفس بالنفس هو القصاص، قتلها بالفساد إن يقع في الردة، في الردة يقع في الزنا إن كان محصنا يرتكب موجب من موجبات القتل. طيب من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. طب وإحنا، إحنا معاش بني إسرائيل مش يشملنا الحكم؟ لا يشملنا برضه. أمال ليه ربنا ذكر بني إسرائيل بالذات؟ قال لك ذكرهم بالذات لأنهم شاع فيهم القتل. أكثر ناس متعطشة للدماء بني إسرائيل، أكثر ناس عندهم أسلوب التصفية الجسدية حتى للأنبياء هم بني إسرائيل، فذكرهم الله باعتبارهم ضليعين في هذه الجريمة. وإلا فإن الحكم عام يشمل كل إنسان اعتدى على نفسه بدون حق فقتلها وأراق دمها. أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فين رأي المجتمع هنا؟ دور المجتمع هنا؟ لو واحد جه وقفك وثبتك عشان ياخد منك السيارة، هو كان قصدك انت بالذات ولا استملح عربيتك وشافها موديل حديث حتى صار الناس كلهم النهارده عايزين يركبوا كار عشان ما حدش يعرض له؟ اذا هو مش قصدك بالذات فكما قصدك اليوم يقصدني ايه غدا او بعد ساعه، مش كده ولا ايه؟ زي فاكرين المثل يقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض، الأسد عمل صلح مع ثلاث ثيران في الغابة، واحد أبيض والثاني أسود والثالث أحمر، وهو صدقته صدقة مغرضة يعني مش مخلص فيها، فعايز كلهم هيكونوا واحد ورا الثاني، مش هيكونوا ثلاثه، ممكن يحصروه، ممكن يتعبوه، ممكن يكونوا فوق طاقته، فهو ياخدهم واحد واحد. فجيل الاسود والاحمر قال لهم ايه رايكم؟ التور اللي لونه ابيض ضايع يعني من زغل العنينه وعامل لي فيها بتاعه وودي فتي كده وبتباهى بينا ان لونه ابيض وبيعيب عليكم خلاك لونك اسود وبتاع، فمتى يلا نخلص منه؟ نخلص منه؟ ما قالوش لا؟ زي ده كده البلطجي بيشتغل واحنا نقول لا، نقول لا ازاي بالسكوت؟ نخلص منه، نخلص منه، نخلص منه. بعد شويه قال لي التور الاحمر او الاسود واحد فيهم، التور ده بيتكلم عليه مش عاجبك، وانا فانا حقيقه زعلان عشانك، عمال يقول ان التور الاسود ده لونه اسود وشكله شؤم وبتاع، وانا زعلان عشانه، ما تيجي نخلص منه؟ نخلص من فضل مين؟ خلاص انفرد بيه وجي افترسه وبتلكك له كده على تلكيكه زي الفار والقطه ما اصطلحوا مع بعض، جيني عدوا ماسوره كده على المصرف، فالفار بيقول للقط يعني تفضل انت لك القيمه وانت الكبير، قال لا تفضل انت قدام مني عشان بس لو وجعت بمسكك مدى ما تغرق. فهو ماشي كده لمع في عينيه حب ياكله، فقال له يا فار، قال له نعم، قال له بتعفر ليه؟ بين مسرع عليها تراب، بتعفر ليه؟ قال له ما عفرتش، قال له مش تراب اصلا، لا انت عفرت تعال. فجي برضك عمل القصه كده للثور الاسود وراح هو جاي عليه كده، قال له اكلت يوم اكل الثور ليه الابيض. هو كده بلطجي مجرم يعتدي على دم او مال او عرض فيسكت عنه الناس، الدور حيجي علينا واحد ورا الثاني. طب لما نستنقذ ضحيه من واحد من هؤلاء المجرمين يبقى كأننا استنقذنا المجتمع كله، ولما نسيبه يقتل كأننا قتلنا المجتمع كله. ده معنى قوله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. خلاص كل بكش ملك حيصيدنا واحد بعد الثاني،
ويشيع المنكر ويستشري وينزوي الحق، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما أنا قلت بني إسرائيل أنهم قتلت الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح هذه المسألة في الحديث الصحيح: مثل القائم في حدود الله عز وجل الواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقال لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. حضر الإسرائيل الكل، هي دي المسؤولية الاجتماعية. ما ينفعش أقول أنا مالي، لأن أنا مالي دي بتعرضنا للخطر، فلا بد من المسؤولية الاجتماعية والتعاون في مقاومة الفساد على مستوى الإحياء، على مستوى العمارات. أي تجمع بشري من المؤمنين ينبغي عليه أن يواجه ليه الفساد بصورة جماعية. يبقى المسؤولية الأولى المسؤولية الفردية، المسؤولية الثانية المسؤولية ليه الجماعية. بعد كده ندور على دور الحكومة بقى. لا احنا بنقعد كده يقول لك الحكومة قدم بلاغ للقس، بلاغ للنائب العام، فراح يعمل ايه ده؟ ما الدنيا كلها فساد فساد، تلال من القضايا، تلال من الجرائم، هيعمل ايه يعني؟ هو بشر زيه زي وايه؟ لما يقصر وهو مقصر لا محال، كم الجرائم كثير عليه، هيعمل ايه؟ فان قصر قلنا متواطئ مع البلطجيه ومع المجرمين. لا لازم نقوم بدور، نربي انفسنا ونتعاون جميعا في مقاومه المنكر، ثم بعد ذلك ياتي دور القياده المؤمنه. والقيادة المؤمنة لا تحكم بهوى ولا من عنديات أنفسها، وإنما فقط تقيم شرعا على الناس. فذكر الله حد الحرابة بعد هذه القصة ليبين الأسلوب الثالث في معالجة المنكر إذا شاع والسحر، فقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. يا سلام، هو اللي اعتدى على واحد وقتله، او اعتدى على واحد وخد ماله، هو بيحارب ماله، مش بيحارب شخص، لكن الله صدر القضية اليه وقال: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ودي من مفردات التربية، خليك فاكر لما تنتقص انسان في حقه او تعتدي عليه في دمه او ماله او عرضه، خلي بالك انك انت بتعدى حدود الله، بتحارب الله، وما لك من قبل بحرب الله ورسوله. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، هو اللي بقى القتل، السرقه، الارجاف والتخويف، ده فساد. جزاهم يدول، لا بد من جزاء رادع يردع المجرم ويزجر غيره. لما نجيب واحد من دول نطبق عليه الحكم، الباقيين يخاف. زي ما نقول في المثل الشعبي: اضرب المربوط خاف السايب. المفسد ده إما ظهر إفساده، قال لك ممكن يقتل، ممكن يقتل ويأخذ المال، ممكن يأخذ المال بس ولا يقتلش، ممكن يخوف ولا يقتل ولا يأخذ مال، ما فيش احتمال رابع للخامس للنسلة، لأن حيطلع عليك البلطجي ده أو المجرم ده حاجة من أربعة، يا يخوفك وما يلحقش يأخذ منك حاجة، فنقبض عليه، يا إما يقتلك وما ياخدش، أو يقتلك وياخد، أو ياخد وما يقتلش. دول الأربع احتمالات اللي ملهمش خامس.
فالشريعة بتتميز بالمواءمة والموازنة بين الجزاء والعقوبة، بين الذنب والعقوبة، أو بين الجزاء والجريمة. ما فيش كده
حكم في تشفي أو غلظة، أو القاضي ممكن يغلظ العقوبة بنفسه، ما فيش الكلام.
وإنما يتبع منهج الله في العقوبة،
لأن اللي خالق النفس البشرية هو مين؟
الله.
مين بقى اللي يعرف اللي يمنعها من الجريمة ويعيدها إلى جادة الصواب؟ خالقها.
فقال أن يقتلوا، ده إذا قتل. طب قتل وأخذ مال، أو يصلب، يقتل ويصلب.
طب خذ المال ما قتلش،
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هنقطع اليمين، لو تكرر منه العمل ده هنقطع الشمال، لو تكرر منه العمل ده نقطع رجل اليمين، لو تكرر العمل ده نقطع رجل الشمال.
يبقى قصرها كم مرة يبلطج؟
4. بعد كده حيبقى جرمة مرمي جنب الحيط، لا حركة له ولا قوة فيه. تخيل بقى لما واحد حينقطع إيده ويمشي بين الناس، وكل الناس لما يشوفوا كده مطالعات بكيفية خاصة يقول ده كان كذا يوم الأيام. فإذن العار يلحق كل ما هو عايش. إنسان ما فيش واحد يحب إنه يعيش والعالم بينظر له كده نظرة شزر ونظرة مهانة وتحقير. كل واحد عايز يعمل إيه؟ عايز يقعد مع الناس.
تلقى كل بيتكلم تحس إنه إن كان الجلسة موضوعها في الصلاح هو شيخ الصالحين، موضوعها في العربدة والسق هو أستاذ السكارة، لازم يديك البرسيت بتاعه يعني.
فقال سبحانه أن يقتلوا أي إذا قتلوا، أو يصلبوا أي إذا قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا. طب هو بقى طلع ثبتك كده، وبعدين ربنا كرمك بشوية ناس زي ما بنقول كده
وقفوا حواليه وحاصروه بتاع ومسكوه،
يبقى ده خوفك بس لا قتلك ولا خد منك ما
نقتله ده.
لا. الشريعة ما فيهاش ظلم، ده ينفى من الأرض. ينفى من الأرض يعني ايه؟ يعني احنا نسجنه،
نبعده عن الحياة علشان ما يرجعش
لجريمته دي تاني،
وهو في السجن
مش بنخليه يقنص الحوش ويرش بالمعلقة. ده سن تهذيب، يحتك بالصالحين، ياخد دورات، يربى، يعالج، نشوف ليه هو عمل الكلام ده، ان كانت به حاجه اشبعها له ولي الامر غير ذلك، بحيث يخرج من السجن مفردة صالحة وليس مجرما تلقى عدد من الكورسات والعلوم على اساتذة الاجرام في السجن. طيب من المفردات الهامة ان احنا نلوح بالتوبة، ان ربنا سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. دي من الثقافة التي ينبغي ان تشيع،
لان اللي بيبلطج دون حاسس في نفسه مضايع ضايع، يقول خلاص رايح اكتر من فضايح، ما انت هالك هالك يعني. لما نقول له لا ده في توبة، توب الى الله عز وجل وترجع، الله يغفر لك.
طب التوبة دي تبقى امتى؟ قبل ان يصل خبره الى الوالي، لكن وصل للحاكم مفيش شفاعة في حد، خلاص. اتشفع في حد من حدود الله يا اسامة؟
فحش، الذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. لكن قبل ما يوصل امر للحاكم ممكن يتوب وتسعه التوبة ويغفر الله له.
لذلك قال الله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا، ذلك العقاب لهم خزي، لأنه طول ما هو ماشي معروف معاه الماركة المسجلة دي. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هكذا أيها الأخوة الكرام يعالج ديننا ظاهرة من أشد الظواهر وأبشعها في حياتنا بهذه القصة وما أعقبها من تعقيبات ربانية يبين الله سبحانه وتعالى لنا كيف نسلك في مواجهة هذه الظواهر بالتربية الفردية والتربية الجماعية والمسؤولية القيادية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك إن شاء الله وأن يعيننا عليه إن شاء الله. درس التفسير نبدأه من الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى, ويوم الأحد القادم دكتور أحمد سبالك إن شاء الله. نفعنا الله وإياكم ما علمنا وعلمنا ما نفعنا, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.